أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الصلاة والجلوس والنوم في الأراضي الواسعة التي يملكها شخص أو ملاك متعددين. ذكرنا أن الحكم بمثل هذه التصرفات في تلك الأراضي الوسيعة مثل الوضوء من الأنهار الكبيرة التي يشقها مالك معين أو مالكين على نحو شركتي. السيرة جارية على التوضي من تلك الأنهار، كذلك السيرة القطعية جارية على مثل هذه التصرفات في تلك الأراضي الواسعة. وضوء أو صلاة أو نوم أو استراحة، أكثر من هذا لا، فإن هذه الأمور البسيطة والتصرفات البسيطة قامت السيرة القطعية على إباحتها. فالكلام في الأراضي الوسيعة والتصرف فيها كالكلام في التصرف في الأنهار الكبيرة كما تقدم الكلام. لكن هنا قيد السيد المالتن من أنه ما لم يعلم بكراهة المالك، كذلك إذا منع المالك عن مثل هذه التصرفات بل حتى مع الظن بكراهته لا يجوز التصرف. أن هذا راجع إلى ما ذكرناه آنفا من أن السيرة من الأدلة اللبية لا إطلاق ولا عموم لها، فإذا كانت هناك سيرة يؤخذ بالقدر المتيقن والاختصار على القدر المتيقن في مثل هذه التصرفات، إذا لم يكن نهي من قبل المالك أو لم تكن كراهة من المالك بالتصرف أو ظن بكراهته. ولكن هذا الظن ليس لأجل اعتبار الظن، أن هذا يقال أن هذا الظن مما لم يقم دليل على اعتباره وتقدم مرارا على ذلك، بل المراد من أن هذا الظن يورث الشك في التمسك بالسيرة حيث لا عموم ولا إطلاق فيها، فلا بد من الاقتصار على المتيقن، والمتيقن ما لم يكن هناك نهي، ما لم تكن كراهة من المالك، ما لم يكن ظن بالكراهة. هذا هو السيرة ومورد تطبيق السيرة. ثم قال رحمه الله: حتى في مورد نهي المالك يمكن القول بأن نهيه لا أثر له. هذا الذي ذكره يعني أنه لو نهى المالك عن التصرف في ملكه لا أثر لهذا النهي، لم يثبت حرمة تكوينية، حرمة شرعية في البين. وذلك قالوا بأنه هذه التصرفات الصلاة النوم الاستراحة، هل هذه تسمى تصرفا في المقام أو لا؟ تمسكوا بالسيرة وقالوا بأن هذه سيرة جارية، حتى لو نهى المالك يجوز للشخص في الأراضي الوسيعة أن يجلس للاستراحة، ينام أو يصلي في ذلك المكان، هذا للسيرة. لكن أشكل على هذه السيرة أنه لو كان هناك نهي أو كراهة من المالك أو ظن بكراهته لا يمكن لنا الرجوع إلى السيرة كما ذكرنا آنفا. أو استدلوا بأن هذه التصرفات الصلاة والنوم والاستراحة ليس تصرفا عينيا في الخارج، إنما يعده من قبيل الانتفاعات، كمن ينتفع بنور الغير يستضيء بنوره ويقرأ، كمن ينتفع من النظر إلى بستان الغير ويستمتع بمناظرها الجميلة، كمن يسمع صوت الغير ويستمتع من هذا الصوت ويستفيد من هذا الصوت وأمثال ذلك. هذه انتفاعات وليست هي تصرفات شخصية خارجية حتى تشمله أدلة المنع. ولو شككنا في أن إصالة أدلة المنع عن التصرف في ملك الغير ومال الغير بغير إذن منه وغير طيبة منه تشمل هذه الظاهر انصراف ذلك عن هذه التصرفات، بل أن هذه خارجة عنها لأن تلك ظاهرها التصرفات الخارجية وهذه من مجرد الانتفاع، وليست هذه تصرف. من يستضيء بنور الغير لا يتصرف في مصباحه، من يستظل بجدار الغير لا يتصرف في جدار الغير، من يستشم ريحة الغير رائحة العطر من الغير لا يتصرف في عطره، وأمثال ذلك. فالأدلة المانعة التي تدل على حرمة التصرف في مال الغير منصرفة عن هذه، ولا يمكن لنا التمسك بتلك الأدلة لأنه من التمسك في الموضوع المشكوك نشك أن من الصلاة في هذا من التصرف الخارجي أو أنه من الانتفاع، لا يمكن لنا التمسك بتلك الأدلة. ونحو ذلك لو كان شخص يتكي على جدار الغير في الشارع العام، يتكي على جدار الغير ويمشي في الشارع العام أيضا، أن مثل هذا الاتكاء ووضع اليد على الجدار لا يسمى تصرفا في الجدار عرفا، بل هو مجرد انتفاع نشك في شمول أدلة الناهية عن التصرف في مال الغير شمول مثل هذا، إما لانصرافها أو لأن التمسك بها من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية أو لوجود السيرة في البين، لكن ذكرنا أن السيرة التمسك بها مشكلون. هذا ما ذكروه في المقام، لكن الحق أن هذه تختلف عن عنوان الانتفاع، إذ أن الأدلة التي دلت على حرمة التصرف في مال الغير إنما تشمل التصرف الخارجي في العين أو في المنفعة، أما الانتفاع ظاهر هذه الأدلة هو التصرف في العين أو التصرف في المنفعة، أما الانتفاع لا يسمى تصرفا عينيا ولا تصرفا خارجيا. لكن هل إن الصلاة في هذه الأرض الوسيعة من الانتفاع هو تصرف خارجي؟ هل أن الجلوس والنوم في هذه الأرض مجرد انتفاع أم أنه تصرف خارجي في عين ذلك المكان؟ فلذلك القول بأن الصلاة في مثل هذه الأراضي الوسيعة مع نهي المالك عنها ليست إلا انتفاعا، حتى لو نهى المالك عن الانتفاع من مما عنده لا يتمشى هذا النهي، هنا تصرف صدر من الشخص بالصلاة والجلوس والنوم وليس هذا من عناوين الانتفاع، فلذلك يشكل هذا. فلذلك استشكل جمع كثير على المتن باعتبار أنه لو نهى المالك لا يعتنى بنهيه، لأن مثل هذه التصرفات من قبيل الانتفاعات ليس بصحيح. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم ذكر مسألة أخرى، الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم الشخص بعموميتها لكل من يريد أن يصلي أو لكل من يأتي إلى المدرسة لا يصح التوضي من هذه الحياض وهذه لغير طلاب المدرسة. ذكرنا مثل هذه المسألة في بحث التخلي، هناك ذكر الماتن رحمه الله لا يجوز التخلي في ملك الغير إلا مع الإذن منه، أما أنه مطلقا يجوز ليس الكلام هناك، هناك عين الكلام هناك أن الأوقاف هذه تارة تكون عامة، إنما يستفاد العمومية من جعل الواقف وإنشائه ولحاظه حين الوقف، فيجعل هذا الحوض عاما لكل من يريد أن يصلي ويتوضأ منه، كان يصلي في هذا المسجد أو لم يصلي، وكذلك جعل الحوض في المدرسة عامة لكل من يأتي بهذا المدرسة، كان لسكان طلاب المدرسة أو لا، أو في الخانات العامة أو في الحسينيات ونحو ذلك، جعل هناك ماء نشك في أنه هذا يجعله تارة عاما وقفا عاما يجعل لكل من يستطرق هذا المكان، أو أنه يجعله وقفا خاصا. فوقف العام والوقف الخاص تابع لجعل الواقف ولعاضه، وهذا واضح. لو علمنا العمومية صح الوضوء والتصرف، لو علمنا الخصوصية لا يجوز لأحد التصرف إلا من اختص به، إما للمصلين في هذا المسجد أو لطلاب تلك المدرسة أو لمن يسكن أو يأتي إلى هذه الحسينية وأمثال ذلك. حينئذ إذا شككنا في أن العام أن هذا الوقف عام أو خاص، إصالة عدم كونه وقفا عاما يجري في المقام، فلا يجوز لغير المصلين في ذلك المسجد أن يتوضأ من هذا ذاك الحوض، ولا يجوز لغير الساكنين في هذه المدرسة أن يتوضأ من هذا الحوض. فإصالة عدم كون الإذن عاما أو عدم جعل الوقف عاما يجري في المقام، ولا يعارضه إصالة عدم جعله خاصا، إذ أن هناك ما أيضا نشك في أن هذا الوقف خاص أو لا، إصالة عدم جعله خاصا، إذ أن هذا الأصل الثاني لا أثر له، وما ذكرناه سابقا أن الأصل إنما يجري فيما إذا ترتب عليه أثر. الأثر مترتب على الأصل الأول الجاري في عدم إصالة عدم كونه وقفا عاما، عدم لحاظه وقفا عاما، إذ عدم كونه وقفا عاما لا يجوز لغير المساكنين والمصلين أن يتوضأ فيه، أما إصالة عدم جعله وقفا خاصا لا يترتب عليه أثر. فلذلك هذا لو شككنا في كون إذن عاما أو خاصا، إصالة عدم جعل كونه وقفا عاما، إصالة عدم لحاظه المواقف وقفا عاما يثبت أثر عليه ويترتب عليه أثر، أنه لا يجوز لغير الساكنين في المدرسة غير المصلين في ذلك المسجد أن يتوضأ بما ذلك الحوض، كذلك غير المساجد والمدارس مثل الخانات مثل الحسينيات ونحو ذلك، فلا بد من التنبه لهذا الأمر. ثم ذكر مسألة أخرى، تلك المسألة قال إذا شق نهر من النهر الكبير، شخص شق نهرا كبيرا كما ذكرنا سابقا، يأتي شخص آخر يشق نهر من ذلك النهر الكبير وقناة من ذلك النهر الكبير، فهل يجوز له أن يتوضأ من ذلك الشق الذي اشتق من ذلك النهر الكبير؟ يقولون لا يجوز لعدم ثبوت السيرة بمثل ذلك. السيرة قامت على جواز التوضي من الأنهار الكبار، أما إذا يأتي شخص ويشق نهر من هذا النهر الكبير فقد تكون سيرة على جواز التوضي، ليس الأمر كذلك، فلم يثبت سيرة في البين حتى نتمسك بهذه السيرة، وإن ثبتت السيرة في أصل النهر الكبير نشك في ثبوت السيرة، فلا يجوز التصرف في مثل هذا الماء. ولو كان هذا الماء ليس ملكا لأحد، إنما هو لشخص آخر، لما تقدم من أن الماء إذا جرى في النهر الكبير صار هذا من مختصات هذا، مالك أو مختص به، فلا يجوز التصرف. ولو أخذ الماء من هذا النهر الصغير الذي شق منه وتوضأ في غير ذلك أيضا فيه إشكال، إذ أن هذا الماء كان ملكا أو مختصا بذلك المالك الذي شق النهر الكبير، فأخذه من هذا المكان والتوضأ في غير المكان أيضا مشكل لعدم ثبوت دليل على جواز ذلك التصرف، لا من سيرة ولا من دليل، إلا أن يكون هناك سيرة أخرى في البين، أنه من كان أجرى نهرا كبيرا جرت السيرة عند الفلاحين أو غير ذلك أن يشق منه شطوط صغار، أو نهر صغير، إذا قامت سيرة على ذلك صح التوضيع من هذا، أما إذا لم يكن سيرة في البين لا يصح ذلك. ثم من المسألة السابقة تتمة، هل يمكن استفادة التعميم من قرينة خارجية؟ دخلنا المدرسة، دخلنا المسجد ورأينا حوضا وشككنا في عموم الإذن وعدم عمومه، هل يمكن استفادة التعميم من القرائن؟ قال السيد الماتن رحمه الله: لو رأى أنه هناك يأتون الناس ويتوضون ولم يكن من أحد منع بالنسبة إليهم قد يستفاد التعميم من هذا أنه يصلون، هو يريد أن يتوضأ لأجل عبادة ويكون وضوءه صحيحا وليس هذا سيرة مهملة، فيأتون ويتوضؤون من هذا الحوض ولم يكن هناك من يردع عن ذلك، نستفيد التعميم من هذا أيضا عموم الأذن من هذا. هناك مسألة